أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. كان الكلام في القضاء والقدر، وبينا معنى القضاء ومعنى القدر، وقسمنا هاتين المفردتين إلى القضاء والقدر العلميين وإلى القضاء والقدر العينيين الخارجيين. وقلنا القضاء العلمي هو ثبوت المحمول للموضوع في مقام العلم، وقلنا أن القدر هو هندسة هذا الموضوع وهندسة هذا المحمول، وبالتالي هندسة النسبة، النسبة التي تقع بين المحمول والموضوع، أو الإسناد، هندسة الإسناد. هذا في مقام العلم. أما في مقام العين فالقضاء هو إيجاد هذه النسبة، الإيجاد نفسه يسمى قضاء عينيا خارجيا. وإذا أوجد الله تعالى هذه النسبة بقدر خاص، بهندسة خاصة على مستوى موضوعها وعلى مستوى محمولها أو على مستوى الإسناد، مطلق الإسناد، سمينا هذا قدرا عينيا، قدرا خارجيا. فإذا القدر الخارجي والقضاء الخارجي مترتب على القضاء العلمي والقدر العلمي. إذا القضاء الخارجي والعيني مترتب على القضاء العلمي، والقدر الخارجي والعيني مترتب على القدر العلمي في مرتبة الذات المقدسة. درسنا اليوم هو النسخ والبلاء. المفردة الأولى تتصور في باب التشريع، والمفردة الثانية في باب التكوين. فمفردة النسخ تتصور في دائرة التشريع، إرادة تكوينية تتجلى في دائرة التشريع، والبداء مفردة تكوينية تتجلى في دائرة التكوين والخلق والإبداع. باعتبار أن النسخ يشبه من حيثية ما البداء، ففي هذه المحاضرة نبدأ بتحليل مفردة النسخ في باب التشريع، ثم نحلل بعدها مفردة البداء في باب التكوين، ثم نقوم بعملية المقايسة بين المفردتين. إذن أول مسألة نشير إليها هي فهرس المطالب. المقدمة هي بيان أن الله تعالى بوصفه حكيما عالما بالأمور لا يفعل إلا لغاية، كما بيناها في الجلسات السابقة. باعتبار أن النسخ والبداء من أفعاله تعالى الحكيمة، أي التي تندرج تحت مطلق الحكمة، فحبذا لو نعيد المطلب. ما هو المطلب؟ أن الله تعالى يفعل لغاية وهدف، بيناها في الجلسات السابقة، لكن جيد لو نعيد المطلب لأن له علاقة مع مفردة النسخ ومفردة البدء. إذن المقدمة هي بيان أن الله تعالى لا يفعل إلا لغاية وهدف على خلاف ما تدعيه الأشاعرة. والفصل الأول هو النسخ. النسخ فعل تكويني يتجلى في أي دائرة؟ في دائرة التشريع. أولا تعريف النسخ، وهذا التعريف ينقسم بدوره إلى قسمين، الأول التعريف اللغوي، والثاني التعريف الإصطلاحي. المطلب الثاني الفرق بين النسخ والتخصيص، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل ما معنى التخصيص. التخصيص مفردة أصولية سنبينها إن شاء الله بالتفصيل، لأن بعض العلماء خلط بين مفردة النسخ ومفردة التخصيص. التخصيص مفردة تنتمي إلى الحقل الأصولي لا علاقة لها بالنسخ. سنبين إن شاء الله بالتفصيل ما معنى التخصيص في باب التشريع، وفيما يختلف التخصيص عن النسخ. المسألة الأخرى شرائط النسخ أو شروط النسخ. المطلب الآخر فلسفة النسخ، لماذا الله تعالى أراد بالإرادة التكوينية هذه المفردة في باب التشريع؟ لماذا أراد النسخ؟ ولماذا مارس النسخ؟ ولماذا فعل النسخ؟ ثم النقطة الأخرى هي الإشارة إلى بعض الإشكالات. المسألة الأخيرة رفع بعض الإشكالات من العامة من أهل السنة. ثم تأتي مفردة البداء، إذا وصلنا إليها إن شاء الله نشير إلى فهرس هذه المفردة. إذا المقدمة ما هي؟ الله يفعل لحكمة وغرض. ما هو الدليل؟ أشرنا في جلسات سابقة لهذه المسألة. عندنا كم دليل؟ دليل عقلي صريح في المسألة وأدلة نقلية. وقلنا إذا جاء الدليل النقلي ليثبت مسألة عقائدية تكوينية يدركها العقل، فالنقل هنا إرشاد لأحكام العقل، فلا يأتي ليؤسس المعتقد، وإنما يأتي ليرشد الإنسان إلى أحكام العقل. الدليل الأول ما هو؟ الدليل العقلي. لو كان فعل الله تعالى بدون غاية وفائدة ماذا يلزم؟ العبث واللغو في فعله تعالى، لأن الفاعل إذا أوجد فعلا من الأفعال من دون غاية تترتب على هذا الفعل ففعله يندرج تحت مطلق اللغو والعبث. بطلان التالي واضح، الله تعالى لا يفعل اللغو والعبث لقبحهما. فاللغو قبيح والعبث قبيح، صغر القياس. وثبتنا في باب العدل مسألة أساسية، أن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. كل العدل يتلخص في هذه المسألة، أن الله تعالى الحكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. كبرى القياس، النتيجة ما هي؟ الله تعالى لا يفعل اللغو ولا يفعل القبيح. النتيجة كل أفعاله تعالى تنطوي على حكمة وغاية وفائدة. هذا الدليل. ما العلاقة بين هذه المقدمة العقلية ومحل البحث مفردة النسخ؟ النسخ فعل من أفعال الله تعالى، فنكتشف من خلال البرهان العقلي السابق أنه ينطوي على غاية وفائدة. النتيجة النسخ ينطوي على غاية وفائدة. وكذا البدء. البدء فعل من أفعال الله تعالى، فبالضرورة ينطوي على ماذا؟ على غاية وفائدة. هذا الدليل الأول على كون أفعاله تعالى لها غاية ولها فائدة. الدليل الثاني دليل نقلي يرشد إلى هذا الحكم العقلي السابق. ما هي الآية القرآنية التي تشير إلى هذه المسألة وهذا المطلب؟ الآية 115 من سورة المؤمنين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله تعالى الحكيم بالحكمة المطلقة على مستوى ذاته تسمى الحكمة العلمية، وعلى مستوى فعله تسمى الحكمة العملية الفعلية. أوجد الإنسان في هذه النشأة المادية، ومن خصوصيات هذه النشأة المادية التكامل والحركة، فالإنسان يتحرك في هذه النشأة يتكامل، ونهاية هذه الحركة ما هي؟ القرب الإلهي، الرجوع إلى الله تعالى. يقول الله تعالى: لا تظنون أن هذا الخلق بدون غاية عبثا، وبالتالي لا ترجعون إلينا. لا لا لا، ترجعون إلى الغاية النهائية، إلى الله تعالى. فهذه الآية صريحة في كون أفعال الله تعالى تنطوي على غاية وفائدة. الآية الثانية 16 من سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. صريحة في كون أفعاله تعالى في غاية الحكمة والإتقان. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، 191 من سورة آل عمران. ما هي الخلاصة التي نحصل عليها من الدليلين، الدليل العقلي والدليل النقلي؟ أن أفعال الله تعالى حكيمة تنطوي على فائدة، لها غاية في حد ذاتها. لأن نأتي إلى مقام الإثبات، مقام الكشف. بينا أن الله تعالى يفعل الأفعال الحكيمة. ما معنى الأفعال الحكيمة؟ يعني لها فائدة، لها غاية، تنطوي على مصالح وتكشف عن مفاسد. يعني الله تعالى إذا فعل فعلا ما، فهذا الفعل ينطوي بالضرورة على مصلحة، فنكشف أن نقيض هذا الفعل ينطوي على مفسدة. السؤال هذا: هل للعقل البشري القدرة والمكنة على كشف كل المصالح والمفاسد؟ سؤال مهم، سؤال مهم. لماذا؟ لأن النسخ كما سيأتي هو رفع الأحكام الواقعية، رفع الأحكام الواقعية. ففي وضعه تعالى للأحكام الواقعية على أساس مصلحة، وفي رفعه لتلك الأحكام الواقعية على أساس مصالح واقعية. فهل للعقل البشري بما أوتي من قوة وقدرة أن يكشف تلك المصالح بنحو الإطلاق؟ نقسم العقل إلى قسمين، لا نقسم العقل، نقسم أحكام العقل إلى قسمين: أحكام قطعية وأحكام ظنية. أحكام قطعية وأحكام أحكام العقل تنقسم إلى قسمين: أحكام عقلية قطعية، أحكام عقلية ظنية. إذا كان حكم العقل ليس قطعيا، يعني ماذا؟ حكم ظني، فهذا الحكم في الحقل الأصولي لا اعتبار له مطلقا، لا قيمة له شرعية ولا معرفية. إذا جاء الشارع المقدس الذي يدرك المصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، وتمم هذا الدليل الظني، فإذا جاء الشارع المقدس بوصفه يعلم بالمصلحة الواقعية والمفسدة الواقعية، وتمم هذا الدليل الظني، اكتسب هذا الدليل الظني الحجية، فهو حجة في دائرة الشرع. مثاله حجية الظهور، حجية الظهور المختصة باللفظ ظنية، لكن الشارع المقدس أدخل هذا الظن في دائرة التشريع فأعطى له الحجية، فالظهور حجة. فالمتكلم إذا تكلم أو خاطب شخصا ما، والشخص المخاطب بنى على ما فهمه من ظهور الكلام، ف فهذا الفهم عند الشارعي حجة. فهذا الفهم عند الشارعي حجة. إذن متى تكتسب الأحكام العقلية الحجية؟ إذا جعل لها الشارع المقدس الحجية. بين قوسين هذه أبحاث أصولية تدرس في الحلقة الأولى أو الحلقة الثانية. نحن هنا باعتبار أن المسألة لها علاقة بالمصالح والمفاسد وحجية العقل نشير إليها بالإجمال. إذن حكم العقل الظني لا قيمة معرفية له في باب التشريع إلا إذا جعل له الشارع المقدس الحجية، أدخله إلى دائرة التشريع. واضح الآن؟ نأتي الآن إلى الأحكام العقلية القطعية، بدورها تنقسم إلى قسمين: أحكام عقلية قطعية مستقلة، وأحكام عقلية غير مستقلة. ما هي الأحكام العقلية المستقلة؟ درسنا في بداية باب العدل إدراك العقل للظلم والعدل. العدل في ذاته في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت عنوان العدل كاف لثبوت الحسن أو عنوان الحسن لهذا الموضوع، والظلم كذلك. في مقام الثبوت يكفي لثبوت القبح له بدون انضمام حيثية خارجية، فالظلم في ذاته قبيح. في مقام الإثبات كذلك، قلنا العدل بديهي في العقل العملي والظلم بديهي في العقل العملي، فنقول العدل حسن مطلقا والظلم قبيح مطلقا. من الكاشف؟ مطلق العقل، مطلق العقل. فالعقل إذا تأمل في العدل وتأمل في الحسن يحكم بالضرورة بثبوت الحسن للعدل، وإذا تأمل في الظلم وتأمل في القبح يحكم بالضرورة بثبوت القبح للظلم. فهذه من المستقلات العقلية، فلا يحتاج إلى الشارع في إدراك هاتين المسألتين، على خلاف ما تدعيه الأشاعرة. الأشاعرة ماذا تقول؟ تقول كل ما هو حسن فالشرع يأتي به، فالحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه. نحن نقول لا، في مقام الإثبات العقل يدرك بنحو الموجبة الجزئية بعض الأفعال الحسنة وبعض الأفعال القبيحة. عندنا أحكام عقلية قطعية غير مستقلة، كيف يحتاج العقل إلى صغرى القياس ثابتة بالشرع المقدس، ثم هو يضيف مقدمة كبرى فيستخرج النتيجة، فالنتيجة تكون يقينية معتمدة على صغرى شرعية وكبرى عقلية. الصلاة واجبة، من يأتي بها؟ الشرع المقدس. إذا كانت الصلاة واجبة وهي بذاتها تحتاج إلى مقدمات، فالعقل ماذا يحكم؟ بوجوب المقدمات، لأن ذا المقدمات لا تتحقق إلا بتوفر المقدمات، فالصلاة لا يمكن أن تتحقق خارجا إلا بالوضوء، فالعقل يحكم قطعا بوجوب الوضوء. هذا الحكم قطعي مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى مقدمة شرعية، يحتاج إلى هذه القضية الصلاة واجبة. فإذا رأى أن هذا الواجب لا يتحقق إلا بمقدمات يفتي بالقطع بأن تلك المقدمات واجبة. نعم قد تكون نظرية، لا يستند على الشرع حتى يصل إلى نتيجته. لا لا، جيد. إذن قلنا العقل له أحكام يدركها بنحو الاستقلال، وعنده أحكام أخرى يدركها بنحو غير مستقل يحتاج إلى صغرى شرعية، فيه نوعية أخرى من الأحكام يدركها العقل كذلك. إذا كانت الأحكام الشرعية تعتمد على ملكات نوعية، ما معنى هذا الملك النوعي؟ يعني هذا الحكم الشرعي يرتكز على فلسفة وعلى مصلحة أو مفسدة. النوع البشري يدرك مصلحتها ويدرك مفسدتها، فالعقل هنا له السبيل والطريق إلى إدراكها. يمثلون بالخمر، شرب الخمر، فشرب الخمر ينطوي على مفسدة، النوع البشري لوحده يدرك هذه المفسدة. لماذا؟ لأن الخمر يذهب العقل، يفسد العقل. هنا العقل، العقل النوعي، قد لا يفسد الخمر هذا العقل الجزئي، هذا العقل الشخصي، أما العقل النوعي فساده يلازم شرب الخمر، فشرب الخمر يلازم فساد العقل النوعي. فالذي يستشكل على هذا التشريع بأن قليل الخمر لا يفسد العقل، فهذه حجة مردودة، لأن إفسادها إفساد نوعي. متردد، متردد في الجزئيات، أما المصلحة النوعية يدركها. أصل الخمر يفسد للعقل، أما هذا الذي شرب الخمر جزئي ولم يذهب عقله، هذا مسألة جزئية، فالشارع يلاحظ المصلحة النوعية فيحرم الخمر مطلقا. فالعقل الإنساني يدرك بعض المصالح النوعية. المعتقدات، ما رأي الأخت في هذه المسألة؟ العقل هنا حجة أم ليس بحجة؟ حجة مطلقة. مثلا الصراط، صراط يمر عليه الإنسان وتحته جهنم، هذه مفردة يدركها العقل؟ لا يدركها العقل. فإذا المعتقدات على قسمين، معتقدات كلية حجية مطلقة للعقل هنا، وعندنا بعض المعتقدات جزئية فالعقل لا سبيل له إليها باعتبارها جزئية، باعتبارها جزئية بخصوصها لا يدركها، لكن عنده قضية كلية ما دامت تندرج تحت مطلق أفعال الله تعالى ففي وجودها حكمة، ففي وجودها غاية، ففي وجودها فائدة. فالعقل يدرك هذه المسألة، فوجود الصراط لحكمة ما، لمصلحة ما، لا يدركها العقل بخصوصها مسألة، أنها لا تنطوي تحت مطلق الحكمة الإلهية مسألة أخرى. فالعقل يفتي بالقاطع أن الصراط مثلا في إيجاده وفي خلقه مصلحة وحكمة، وإن لم يدركها العقل البشري الناقص. الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية في أعم الأغلب لا يدركها العقل الإنساني، هذه مختصة بدائرة الشرع، نحتاج إلى المشرع لبيانها وتفصيلها للناس. الملاكات الأحكام الشرعية قلنا في الأعم الأغلب مختصة بمن؟ مختصة بشارع المقدس. قد يبين الشارع الملاك وقد لا يبين، ليس بالضرورة أن يبين الشارع المقدس ملاكات الأحكام. يبين أصل الأحكام، أما ملكات تلك الأحكام قد يبين وقد لا يبين، وفي الأعم الأغلب لا يبين. في واقعة حدثت لأحد طلاب الإمام الصادق عليه السلام، أبان بن ثعلب بعثه الإمام الصادق عليه السلام إلى الكوفة فأمره بالإفتاء في مسجد الكوفة، وهو في الكوفة سمع مقالة منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام فأنكرها عقله المحدود. ما هي؟ مسألة كما جاءت في الرواية تختص بالدية، رواية هكذا. قال أبان بن ثغلب: قلت للإمام الصادق عليه السلام: رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال: 10 من الإبل. قال: قلت قطع أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت قطع 3؟ قال: 30 من الإبل. فالمسألة تزايدية تكاملية. قلت قطع 4؟ قال: 20. الأصبع الواحد كم من الدية؟ 10 من الإبل. واضح؟ 2؟ 20 من الإبل. 3؟ 30 من الإبل. 4؟ 20 من الإبل. نزلت دية إلى 20. فلما سمع بل بن تغلب بهذه المقولة في الكوفة أنكرها عقله المحدود، فذهب إلى الإمام الصادق عليه السلام وسأله عن المسألة. نعيد الحديث. قال ابان بن تغلب: قلت للإمام الصادق عليه السلام: رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال: 10 من الإبل. قال: قلت قطع أصبعين؟ قال: 20، يعني 20 من الإبل. قلت قطع 3؟ قال: 30، يعني 30 من الإبل. قلت قطع 4؟ قال: 20. 10 20 30 20. طبعا العقل المحدود يتعجب من هذا الحكم الشرعي. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. فتعجب أبان بن ثغلب. قلت: سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا أن الذي جاء به شيطان. نعم، أنكره عقله المحدود. كان يبلغنا هذا ونحن بالعراق، فقلنا إن الذي جاء به شيطان. انظر الإمام سلام الله عليه كيف صدره رحت. هذه العبارة جدا قبيحة أمام الإمام، مع أن الإمام مربي، مربي ولا يلتفت إلى هذه العبارات. قال عليه السلام: مهلا يا أبا. مهلا يعني لا تتسرع. مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله. إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغ الثلث رجع إلى النصف، رجع إلى النصف. يا أبان، إنك أخذتني بالقياس. قياس هنا قياس تمثيل في المنطق، قياس أبي حنيفة. والسنة إذا قيست محق الدين. من هذه الواقعة ماذا نكتشف؟ نكتشف بأن العقل الظني ليس بحجة في مجال التشريع. والسنة إذا قيست محق الدين. فنكتشف من هذه الواقعة أن العقل الضعيف، العقل الظني، لا يدرك ملكات الأحكام الواقعية. فهذا من مختصات العقل القدسي، من قوسين المعصوم. المعصوم. ناتي الآن إلى مسألة قبل الدخول في هذه المفردات التي ذكرناها، يعني تعريف الناسخ اللغوي والاصطلاحي والفرق الأساسي بينه وبين التخصيص وشرائط الناسخ، فلسفة الناسخ، الدليل على الناسخ ثبوتا إثباتا. ما هو الفرق بين النسخ والبدل؟ قلنا النسخ فعل تكويني يتصور في دائرة التشريع، والبداء فعل تكويني يتصور في عالم الخلق والإبداع خارج عن دائرة التشريع. من مصادق النسخ الاتجاه نحو بيت المقدس، فالأمة كانت تتجه في صلاتها نحو بيت المقدس، فنسخ الشارع المقدس، نسخ الله بوصفه مشرعا هذا الاتجاه، هذه الممارسة، فانقلب الاتجاه نحو الكعبة المقدسة. فهذا نسخ في التشريع، نسخ في دائرة التشريع. فالحكم الأول كان وجوب الاتجاه نحو بيت المقدس، فانتهى أجل هذا الحكم فرفع مطلقا، فجاء حكم جديد وهو وجوب الاتجاه نحو الكعبة المقدسة. من مصادق البداء أن الله تعالى خطط وهندس في قضائه العلمي وقدره العلمي أن قوم يونس عليه السلام سينالهم العذاب، بشرط ماذا؟ عدم التوبة، بشرط عدم التوبة. فالعذاب هنا علة تامة أم علة ناقصة؟ علة ناقصة، مشروطة بماذا؟ بعدم التوبة. إذا لم تأتي التوبة جاء العذاب، وإذا جاءت التوبة رفع العذاب، جاءت النعمة، جاء السلام. واضح؟ هذه المفردة تندرج تحت مطلق البداء. فالبداء حقيقة تكوينية، حقيقة تكوينية تختص بدائرة المحو والإثبات. تختص بأي دائرة؟ بدائرة المحو والإثبات في دائرة كبيرة للقضاء والقدر، للقضاء والقدر، القضاء العلمي والقدر العلمي، والقضاء الخارجي والقدر الخارجي. كيف يتم هذا المحو الإثبات؟ سيتضح بالتفصيل في مسألة البداء إن شاء الله. في الجلسة القادمة إن شاء الله نبدأ في مسألة النسخ في بعدها التصوري وفي بعدها التصديقي، ونشير إلى الإشكالات التي أوردها علماء السنة على البداء، ونقول هنا كل استدلالات السنة صحيحة في دائرتها. لماذا؟ لأنك إذا بنيت استدلالا منطقيا عقليا على تصور ما، فالنتيجة تكون صحيحة وفقا لذلك. فالأشاعرة أو السنة عموما بنوا البداء على مفهوم اللي البداء خاص لا تقول به شيعة مطلقا، وهو العلم بعد جهل. فإذا بنت كل الاستدلالات على هذا التصور فالنتائج تكون كلها صحيحة وفقا لهذا التصور. فنحن نخدش في هذا التصور، نحن نقول البداء ليس علما بعد جهل، وإنما انقلاب العلة الناقصة علة تامة إذا ارتفعت الموانع وتحققت الشروط، ومختصة بماذا؟ مختصة بدائرة المحو والإثبات، ولا علاقة لها بدائرة أم الكتاب اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ قضاء حتمي وقدر حتمي. أن في دائرة المحو والإثبات هناك جعل الله تعالى لحكمة يعلمها هو جعل الأفعال على قسمين، جعلها حتمية، وبعض الأفعال جعلها متوقفة على شروط ورفع الموانع، جعلها على نحو العلة الناقصة. من يتممها علة تامة؟ اختيار الإنسان. فالإنسان له هذه المسؤولية العظيمة وهي يغير دماغكم. ونظام الوجود طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بحكمته أعطاه هذه النعمة، أعطاه هذا التشريف، شرفه بهذا، باختياره يغير في دائرة المحي والإثبات، وإن لم يكن له دخل مطلقا في دائرة أم الكتاب واللوح المحفوظ. هناك أمر مقطوع به محتوم، الله سبحانه وتعالى هناك فاصل مطلقا في قضائه وقدره. فمدخلية اختيار الإنسان في تغيير مفردات الكون في عالم المادة، في عالم الحركة، تختص بأي دائرة؟ تختص بدائرة المحو والإثبات. هناك نبين بالتفصيل المبادئ التصورية لمفردة البداء، والمبادئ التصديقية لمفردة البداء، والاستدلالات التي أثارها المخالف والرد عليها وفقا لمبادئ التصورية للبداء عند الإمامية والمبادئ التصديقية عند الإمامية. اللهم صل على محمد وآل محمد.